وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الصالحين الذي يعد وينتج لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية. بداية أرحب بضيفي وضيفكم الدائم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع وعضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا بك.
وأنا كذلك أرحب بك وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياهم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم.
أمين يا رب إن شاء الله. فضيلة الشيخ، كما تحدثنا كثيرا عن هذه الفضائل في رياض الصالحين، اليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن الأدب والتأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع خلقه، كيف ترى ذلك؟
ما شاء الله، هذا موضوع مهم، والله موضوع مهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، فإن الأدب خلق كريم يبعث على معالي الأمور وعواليها، ويرفع الإنسان فيه نفسه عن سفاسف الأمور، وهو نتاج هذا الأدب. فمن تأدب بالأدب الطيب انعكس ذلك على منهاج حياته وتعامله مع الناس وتعامله قبل ذلك مع رب الناس. ومن فقد منه الأدب رجع بالسوء على نفسه وعلى تربيته وربما على مجتمعه الذي يعيش فيه. سبق لنا أن الحكمة التي هي من الفضائل العظيمة،
صحيح،
وفي روضة سابقة من رياض الصالحين، الحكمة تقوم على ثلاثة أسس: على العلم وهو العلم النافع، وعلى العقل، وعلى الأدب. وفي هذا الزمان أرى أن حاجة الناس للأدب أعظم من حاجتهم لذات العلم، لأن العلم بلا أدب لا ينفع، وأدب مع قلة في العلم ينفع صاحبه. ولهذا نعتبر هذا كله بشأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان مؤدبا مؤدبا أدبا عظيما، حتى كان خلقه القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو خلقه، ما هو أدبه ودله وشمائله،
كامل صفاته صلى الله عليه وسلم وتصرفاته وتعاملاته، صحيح،
هذا كله هو أدبه. سئلت عن خلقه قال: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن
مطابقا ومشابه للقرآن.
نعم. ولهذا الحديث الذي يروى: أدبني ربي فأحسن تأديبي، حديث ضعيف إسناد لكن معناه حق، أن خلقه القرآن كما قالت عائشة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الأدب، ما هو الأدب؟ الأدب مجموع فضائل عديدة، مجموع خصال متنوعة، منها الصدق، منها الحياء، منها الكرم، منها الرحمة، منها الإحسان، منها
البر صحيح،
منها إساءة المعروف وصنع المعروف، منها التواضع، أشياء كثيرة كلها مجموعها يسمى بالأدب. هذا الأدب بحد ذاته مراتب وأقسام. أدب الإنسان مع الله، في أن تعرف أنك عبد والله جل وعلا هو المعبود، أنك مخلوق والله هو الخالق، أنك ضعيف فقير والله هو الغني القوي، هذه العقيدة إذا تمكنت من قلبك عرفت قدرك وعرفت قدر ربك سبحانه وتعالى، فأديت له حقه الذي أوجبه عليك بالعبادة
وبالأدب.
هذا أدبك مع الله
بالتذلل يا شيخ في العبادة، وهذا
التذلل والخضوع
والخشوع
والتوكل والرجاء كلها ناشئة من أدب هذا المعبود، هذا العبد مع معبوده سبحانه وتعالى.
ولا بد من تواجد،
ولو صرفه نعم،
ولا بد من وجود الأدب هذه في جميع عباداتنا لله سبحانه وتعالى.
لو صرف هذا التذلل وهذا الأدب الذي يجب أن يكون بينك وبينه، لو صرفته لغير الله وقعت في الشرك والكفر. لو صرف خضوعه لله لخضوعه لجني أو لقبر أو لملك أو لغيره صار مشركا، لأنه صرف حق الله في علاقته بأدبه مع الله مع غيره. هذا الأدب مع الله له مكملات، أن لا يسأل الله جل وعلا إلا ما يليق به ويليق بالله، ألا يراه الله في موضع لا يحب أن يراه فيه. هذا من كمال الأدب مع الله الذي هو نتاج هذه العقيدة. نوع ثاني أدب مع دين الله ومع شرع الله، مع كلام الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سنته ودينه في امتثالها وفي تقديمها على كل شيء. لماذا الناس يقدمون، بعض الناس يقدم هوى نفسه أو يقدم تقاليده ومألوفاته،
صحيح،
أو يقدمون أنظمتهم ودساتيرهم وقوانينهم على ما جاء عن الله وعن رسوله؟ هذا فيه سوء أدب مع
الله سبحانه،
مع شرع الله ودينه وكتابه. ولهذا من الأدب مع شرع الله أن تعظمه بالعبادة، ما هو بتعظمه ظاهري، يأخذ الإنسان المصحف ويقبله ويضعه على رأسه وهو يخالف ما في المصحف، هل هذا تأدب مع القرآن؟
أبدا.
ما تأدب
بالخلف.
ولهذا انظر من يقبل المصحف ليلا ونهارا ولا يقرأه، أو يقبل المصحف ولا يعمل به، ما ينفعه خالف. يعظم النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتفالات بالبدع بالمحدثات، لكنه لا يتبع سنته ولا دينه. أين هذا من أدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء الأمر من رسول الله أوله وصرفه وحور وعذر وبذر، وإذا جاء فيما يوافق هواه اتبعه. هذا ما تأدب حقيقة مع سنته عليه الصلاة والسلام. يأتي أدبه مع نفسه، أدبه مع نفسه يقوم بأن يعرف قدرها فلا يتكبر ولا يتجبر ولا يكون صنديدا عنيتا، وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم كما رواه البخاري حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعرف قدره في نفسه فلا يجعل نفسه في محل من هو أكبر منه، لا في جاهه لا في علمه لا في شأنه. هذا مهم في أدبه،
لا يكذب في تعاملاته.
أدبه مع الناس، أدبه مع الناس هذه كلمة واسعة، ضابطها كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج في الصحيح، قال: وأن يؤدي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس. من أنواع التعامل كلاما وفعلا وحالا الذي يحب أن يؤتى إليه، حتى اعتقاده يظن بالناس الذي يحب أن يظن به. هذا هو جامع الأدب في التعامل مع الناس.
صحيح. فضيلة الشيخ، تحدثنا وتحدثنا أيضا عن الحياء، وهو ما كان يصف به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياء، وهو شعبة من شعب الإيمان، أليس جزء من الأدب الحياء يا شيخ؟
أنا أسألك قبل ذلك، صف لي حياء النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟
كالأدراء في خدره.
نعم.
نعم.
في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
أشد
حياء من العذراء في خدرها. من العذراء؟
البنت التي
بلغت وهي ما زالت بكرا، البنت البكر البالغة، ما شأنها؟ أشد حياء. لا تنظر لهذا الزمان لما تجرأت فيه البنات، تجرأ فيه الناس بتخلفهم عن دين الله عز وجل وباتباعهم أهوائهم وشهواتهم. النبي أشد حياء من العذراء في خدرها، خدرها أي قعر بيتها، أشد حياء منها عليه الصلاة والسلام. يصف ذلك من عرفه وجالسه وعاشره من صحابة رضي الله عنه، وأبو سعيد من صغار الصحابة، هذا وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بوصف الكبار الذين أكثر منه عشرة وملازمة؟
كيف يكون الحياء هذه فضيلة الشيخ؟
الحياء خلق رفيع يحمل على ممادح الأمور وكمالاتها ويرفع بصاحبه عن سفاسف الأمور وقبائحها. هذا هو الحياء،
يستحي من القول المشين، يستحي من الفعل المشين. هذا هو
الحياء، هذا نوع من أنواعه. وإلا هو أشمل من ذلك، أشمل من يستحي أن يأكل حراما، يستحي أن يرى في موضع،
ويستحي من الله،
يستحي حتى من عباد
من
الله،
من عباد الله صحيح،
يستحي أن يؤثر عليه كذبا. أبو سفيان في الجاهلية قبل أن يؤمن، لما سأله أبا هرقل أحد عشر سؤالا، استحى أن يكذب لئلا يؤثر عليه كذب، وهو كان في شرك وجاهليته. الحياة في نفسه، وهو وصف جامع لهذه الأمور والخلق الرفيع الذي يحمل على ممادح الأمور ومحاسنها ويرفع العبد عن مساوئها، هذا الحياء من الإيمان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذان، والحياء شعبة من الإيمان. ليس هذا بحسب، بل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، رأى رجلا من الأنصار يعظ أن ينصح أخاه في الحياء، قل لا تستحي، فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء خلق عظيم، وهو من كمالات الأدب وأساس من أسسها، كما قلنا في التواضع، كما قلنا في صدق الحديث، كما قلنا في الإحسان والرحمة بالناس وبالخلق، هذه كلها من الأدب.
صحيح.
والمؤمن كلما كان مستقيما على دين الله ملتزما أحكامه، كلما كان أقرب إلى هذه الدار ذات الأدب، وكلما تخلف عن دين الله وعصى ربه كلما نقص منه هذا الأدب. لكن القبيحة العظيمة والشنيعة الكبيرة أن تخشى الناس وتتقيهم، ولا تتقي رب الناس وتخشاه.
هذا من الأدب، من سوء الأدب،
من سوء الأدب،
من سوء الأدب
مع الله أولا، ومع نفسك ثانيا، ومع الناس ثالثا.
نعم. طيب يا شيخ فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن الحياء والأدب وتركهما، إلى ماذا يقودنا يا شيخ؟
إذا ترك
الآن في هذا الزمن نحن نحتاج الارتباط بهذه الوسيلتين،
إذا ترك الأدب ومن الأدب الحياء، دله ذلك على أن يكون منبوذا عند الله، منبوذا عند الناس. هذه أول ثمارها، أول ثمار الانسلاخ من الأدب أو من الحياء. هذا الانسلاخ بحد ذاته يورث الإنسان ماذا؟ الذكر السيء، يورثه الإثم، يورثه المعصية، ربما شيئا فشيئا إلى أن ينسلخ من دينه مرة بالكلية. ولهذا الأدب يزين الإنسان، أدبه في كلامه، أدبه في لحظة، أدبه حتى في أكله. ديننا دين عظيم يا أخي، في قضاء الحاجة علمنا كيف نقضيها، وهذا من الأدب،
من التأدب صحيح.
علمنا كيف نأكل، علمنا كيف نلبس، علمنا كيف ندخل بيوتنا وكيف نخرج. هذا الدين الذي اهتم بهذه التفاصيل سمى بهذا الإنسان ورفعه لئلا يكون كالبهيمة. لكن أبى كثير من الناس أن يكونوا أحط رتبة من رتبة البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنه للأسف أردأ بنفسه بعدم أدبه مع الله، وأدبه مع عباد الله، وأدبه بالمحيط الذي به. في باب العلم وتحصيله، طلاب العلم في زماننا حاجتهم إلى الأدب أعظم من حاجتهم إلى المعلومات بحد ذاتها، مع أن العلم الحقيقي يشتمل على الأدب، لأنه علم بعمل بما تعلمه، لكن العلم عند بعض الناس مجرد معلومات، فهذا يشينه لأنه ناقص الأدب. يقول رحمه الله شيخ مشايخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي، يروي عن أحد شيوخه الشيخ محمد حنبل الشنقيطي، يقول: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بأهل الأدب وأهل العلم
يا رب. طيب يا فضيلة الشيخ، يعني بناخذ إحنا جانب من التعاملات السيئة ربما بين الأبناء مع آبائهم، و الآن تجرى بعض الأبناء على الآباء في الرد، في الرد وفي الحديث وفي التهجم، ربما هذا يعتبر لدينا إحنا كعاميين نقول هذا مثلا من قلة الأدب، هذا يؤثر على المجتمعات يا شيخ.
قبل ذلك يا أخي الكريم، قلة الأدب وسوء الأدب ليس مردها إلى أعراف الناس، ردها إلى الميزان الصحيح، ميزان الشرع، ثم إلى الأخلاق الكريمة التي نشأ عليها الناس، لأن ديننا جاء متمما لمكارم الأخلاق. فقد يكون في عرف الناس هذا سوء أدب، لكن في دين الله ما هو سوء أدب. مثاله إنسان أنكر المنكر وبين أن هذا حرام، يقول له أبوه أو كبير أسكت، تأدب مع الناس، هما قال إلا حق. إذا قال إن شرب الدخان حرام، إذا قال إن الربا أكله حرام، ونصح بأسلوب لائق، هل نقول هذا تجرأ الأدب؟ صار المفهوم عندئذ مفهوم عرف الناس الذي نشأوا عليه. إنما الأدب الموافق لشرع الله الذي على مقاصد مكارم الأخلاق ومعاليها الذي جاء الدين به، مما تعوده الناس عودوه أولادهم. تفضلت بالإشارة إلى أمر واقع، وهو أنه من سوء تربية بعض الآباء لأبنائهم يتجرأ الإبن فيتكلم الكلام غير اللائق مع أبيه، مع كبير السن، مع الناس،
مع معلمه،
مع أستاذه. وهذه ناحية أنتم معاشر المعلمين تأنون منها الآن.
صحيح.
في مرحلة سابقة كان المعلم كالأب، الآن كأنه واحد من الناس يتمعر في وجهه، إذا تقدم إلى مكان يتقدم على أستاذه ولا يقدمه بالدخول عليه. هذا جانب. جانب آخر في هذا الأدب في الطعام، إذا ربي على محاسن الأمور ومكاملها وأدبها لا يتقدم على كبار السن أو على الضيوف. الآن تجد الصغير الذي ما ربي ودلل من أمه وأبيه، استغفر الله، من الشغالة هي اللي ربته، تجده يضع يده في الصفحة يمنة ويسرى أمام الكبر، مع أنه كان في الأدب أنه يتأخر على الكبر. هذا من أين جاء؟ من نقص مكارم الأخلاق والمروءات التي ضعف تربية الآباء على أبنائهم عليها. وسيجد الأب نفسه سيجد أثر ذلك عليه أولا قبل أن يجدها في أثر الناس.
صحيح.
وإذا كان مؤدبا متأدبا يعتني بهذه المروءات، وصف عند الناس بأنه ربي وأنه أدب الأدب الحسن من أبيه أو من أمه. لكن إذا صار لربي غيره، تربي الخادمة، يربي الشارع، تربي القنوات، تربي الأجهزة الذكية وغيرها، النتائج تراها نتائج عكسية.
هذا يقودني إلى سؤال مهم يا شيخ، هل الأدب تربية أم أنها ناحية مكتسبة من التعامل مع المجتمع؟
الأدب تربية وناحية مكتسبة، هذا وهذا. فكان في القديم الذي مرحلة مهبة، لما كان الناس يأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، يحث بعضهم على بعض على الخير وينهى بعضهم بعض عن الشر، كان الشارع يؤدب، والمسجد يؤدب، والإمام يؤدب، والجار يؤدب، فيتأدب الناس على أدب الرفيع. لكن لما كان مالك شغل، إيش لك دخل، مالي إلا نفسي، ما النتيجة؟ يرى الناس المنكر ولا ينكرونه، يرون التقصير بالمعروف ولا يأتمر به، فنتج من ذلك أنهم يسوء أدبهم مع الله أولا، وهذا أقبح، ثم مع عباد الله، ثم مع نفسه.
إذا يتحمل التربية يا شيخ هو المجتمع الصغير، الأسرة،
يبدأ
بالأدب،
في الأدب، في التربية من الوالدين،
كما فعل صلى الله عليه وسلم في حديثه عندما أدب أحد الصحابة في الأهل كل بيمينه وسم الله،
هذا ربيبه.
صحيح.
عمر بن أبي سلمة كان تطيش يده في الصفحة منا ومنا، قال يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ربيبه ابن زوجته أم سلمة هند رضي الله عنها وعنه وعن الجميع. فهذا أدب بدأ في البيت، ينتقل للمدرسة، ينتقل للمسجد، إلى الشارع، حتى ينشأ الناس على هذا الأدب الذي قوامه وعموده الأساس هو في الاستقامة على دين الله. وأعظم أدب أدبك مع الله، فإن كنت متأدبا مع الله في إيتائه حقه لا بد أن يظهر أدبك مع الناس عندئذ بصورة مشرقة جميلة. والنقص في هذا نقص في ذاك.
وهناك يا شيخ نوع من الأدب في التربية كالمعلمين عندما يربوا أبنائهم، لا بد أن يكونوا متأدبين أيضا مع من يربهم، لا يكونون من القساة.
أنا أسأل المعلمين وأنت معلم، كيف تعامل
المعلمين؟ حتى الآباء يعتبروا معلمين داخل بيوتهم يا شيخ.
طيب تريد أن تنصل من هذا الجواب؟ المدرس والمعلم هل أدب طلابه كما يؤدب أبنائه؟ إن أدب الطلاب الذين يأخذ راتبا على تأديبهم وتعليمهم كما يؤدب أبنائه، أبشر به النجاح والفلاح.
صحيح.
وإن أداها مهمة ووظيفة فقط حتى يأكل منها ولا يبالي 60 داهية كما يقال، فهذا لن يستمر. ثم هو نتاج تأديب من قبله، هذا الأساس، ويعتري عليه الطوارئ الأخرى، حبه الدنيا، حبه الترفيع، حبه الظهور، حبه الشهرة إلى آخره. هذه أشياء مقلة أو منقصة لمسألة الأدب معه والتأديب الذي يؤدب به غيره.
نسأل الله أن نكون من أدبنا الله فحسن تأديبنا إن شاء الله تعالى، وكنا من إن شاء الله تعالى في مرتبة الصديقين الخالصين بأدبنا إن شاء الله تعالى مع الناس ومع تعاملتهم مع الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ،
نسأل الله أن نكون ممن استقاموا على دينه وتأدبوا مع الله أولا، وتأدبوا مع دينه ثانيا، وتأدبوا مع أنفسهم ثالثا، وتأدبوا مع عباد الله، فاستقاموا بشرع الله فأتوا ما أمر الله به وحاذروا ما نهاهم الله عنه.
إن شاء الله. شاكر لك فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز بهذه الحلقة المميزة، أشكر لك حضورك معنا إن شاء الله شيخ، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، وكون قد وصلت وإياكم إلى ختامها. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.